نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: فصل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي حديث أبي هريرة المحفوظ: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة.
هذا الحديث العظيم له شأن ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، يعني هي من أسباب عدم وجود الغل: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوة المسلمين دعوة مباركة نافعة، هذا قال عليه الصلاة والسلام في خروج النساء الحيض إلى العيد: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فدعوة المسلمين لها شأن قد يقبلها الله عز وجل، وهي مما يرجى أن يقبل، هي أكثر رجاء من الدعوة الواحدة، لأن هذا الرجل الخير الذي يدعو ويرجى أن يقبل منه قد يكون معه في هذا الموضع أخيار كثير وكلهم يؤمنون، فذلك مما يرجى أن يقبل معه الدعاء بإذن الله. وهذه الأمور الثلاثة عظام، فيها إصلاح حال الفرد في دنياه وفي أخرى، إذ فيها ضبط أمر جماعة المسلمين وعدم الخروج عليها، وفيها أيضا الصدق مع ولاة الأمور ونصحهم وإيجاد أنفع ما يكون لهم، وهو أن يعانوا على أنفسهم بإحقاق الحق وإبطال الباطل، دحضا للشر وعونا للحق وأهله، فيناصحهم في بطريقة مناسبة سليمة، وينبههم على مواضع الشر التي قد تكون في الأمة، إما بأن تكون سبباً في نقمة الله عز وجل عياذاً بالله، أو أن تتسبب في شيء من فساد ذات البين بين الناس، فيناصحهم ويخبرهم بحقيقة الحال. ولهذا يدعى لهم بصلاح البطانة، لأن بطانتهم من حولهم إن كانوا صادقين وأعانوهم على الخير شجعوهم عليه، وإن كانوا أشراراً زينوا لهم الشر وبغضوا لهم الخير. فلذلك مناصحتهم بالأسلوب المناسب من أعظم ما يكون مع الأمر السابق، وهو الإخلاص. يكون هذا العبد قد أدى حق الله بإخلاص العمل لله، يعمل مخلصاً لله أولاً، ثم يناصح ولاة الأمور، ومناصحته لولاة الأمور منبثقة من إخلاصه لله عز وجل، لأنه يناصحهم مخلصا، لا يريد بمناصحتهم عطاء منهم هم، ولا يريد بمناصحتهم قاعدة في الجماهير يمدحونه وأنه يفعل ويفعل، وإنما ينصح لله عز وجل. لا يريد منهم نائلة دنيوية منهم هم، ولا يريد أمام الناس أن يمدح ويقال: هذا الآمر الناهي فلان الذي لا يداهن، لا يقصد هذا بتاتا. لما؟ لأن المناصحة مبنية عنده على الإخلاص، فليس غرضه لا الولاة ولا الناس أيضا. هذا من أعظم الموفقين، من أعظم من يوفق، وهو إذا وجد عند الولاة فهو من نعم الله على الولاة، من نعم الله الكبيرة على الولاة أن يوجد عندهم مخلص، هو نفسه مخلص عمله لله، ليس همه نائلتهم وطائلتهم، مستغن بالله عز وجل، وفي الوقت نفسه ليس ممن يبحث عن تشويش الجماهير والظهور أمامهم، أنا الذي قلت كذا، وأنا الذي نصحت بكذا، وأنا المجاهر بأمر الله، وأنا الذي أقول الكلمة الحق عند السلطان الجائر، ليس هذا غرضه ولا الحكام غرضه، لأن غرضه الأول بني وأسس بالإخلاص، فهذا من الموفقين ومن التوفيق للحاكم أن يوجد هذا الصنف عنده، المخلص لله أولاً ثم الذي يبني مناصحته على هذا الأساس. ولزوم جماعة المسلمين، ولأجل ذلك تلزم جماعة المسلمين مع ما قد يكون في لزومها في بعض الأحيان من الضرر على الشخص، قد يتضرر لأن الإنسان قد يجد في الانكفاء عنهم نوعا من الراحة، فلا يرى منكرات حتى ينكرها، ولا يرى جهال حتى يعلمهم، وقد ينقطع ويكون محبا للعبادة والصلاة والصيام ويستريح، لكنه أبعد عن جماعة المسلمين ففقدته الأمة. ولهذا جاء في الحديث الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر عليهم. أما الداء الكبير الهائل بالخروج على جماعة المسلمين ورفع السيف فهذا هو الشر العظيم، وهو الداء الكبير الذي يؤدي إلى وهن الأمة وضعفها وطمع عدوها فيها وانقطاع السبل وشدة انتشار الجرائم، حتى إنها تنعكس على الناس في حجهم وعمرتهم وفي طاعتهم لله عز وجل ينكفئ هذا. ولهذا كان الشرع على أقوى ما يكون في العقوبة لمن يخرج على جماعة المسلمين، لأن الخروج على جماعة المسلمين حرب ضروس تؤدي إلى ضعف الأمة ووهنها الشديد. ومن هنا أمر المسلم بالصبر على جور الحاكم لو جار، وأمر بالصبر على الناس، لأن الأذى قد يكون من الحاكم وقد يكون من الناس أيضا، فأمر بالصبر حتى يبقى ضمن جماعة المسلمين ولا يموت وهو خارج على جماعة المسلمين، لأنه إذا خرج على جماعة المسلمين فموته موت جاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث له شأن عظيم، يجمع كما سيقرر شيخ الإسلام، يجمع مصالح الدنيا والآخرة، يجمع حقوق الله وحقوق العباد، وبذلك تنتظم الأمور وتوضع في نصابها السليم. نعم.
وبيان ذلك أن الحقوق قسمان، حق لله وحق لعباده، فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا كما جاء لفظه في أحد الحديثين، وهذا معنى إخلاص العمل لله كما جاء في الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان، خاص وعام. أما الخاص فمثل بر كل إنسان
فمثل بر
أحسن الله إليك. أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية.
هذا النوع الأول، النوع الخاص من الحقوق كبر الوالدين أو حق الزوجة، لكن هذا النوع قد لا يلزم كل أحد، فقد يكون بعض الناس غير متزوج فلا يلزمه حق زوجة، قد يكون يتيما فلا يلزمه في حقوق الدنيا، في حقوق الدنيا حق لوالديه بخلاف الحقوق العامة كما سيأتي. نعم.
وأما الحقوق العامة فالناس نوعان، رعاة ورعية، فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، فهذه الخصال تجمع أصول الدين.
هذا النوع الثاني، حقوق الرعاة وحقوق الرعية، الرعاة يعني الحكام بمناصحتهم كما في الحديثين، والرعية بلزوم الجماعة. نعم.
وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم، فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم العامة، وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه فهذه يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين.
نقف اليوم عند هذا، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على